أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى ذلك الكتاب. يومها أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يحمل الراية دائما وتسر به هذه الراية، لأنها في يده وهي تعلم أنها اليد التي لطالما قتلت أعداء الله تعالى، ولطالما حملت الطعام إلى المساكين والمحتاجين، ولطالما رفعت في الليالي للدعاء والابتهال. إنها يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات الله، والراية التي حملها في غزوة ذات السلاسل في أرض وادي اليابس. حول غزوة ذات السلاسل، حول الأسباب، حول النتائج وغير ذلك، يجمعنا هذا اللقاء مع سماحة الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية. سماحة الشيخ، أهلا بك.
أهلا وسهلا.
الله يعطيك العافية. سماحة الشيخ، تكلمنا فيما تكلمنا في الحلقة الأخيرة الماضية حول غزوة مؤتة، تكلمنا على الأسباب والنتائج، أيضا نتكلم في هذه الحلقة حول غزوة ذات السلاسل. حيكون الكلام حول الاسم، حول الموقع الجغرافي، الزمن الذي وقعت فيه، متى حصلت هذه الغزوة، الأسباب، دواعي النصر والنتائج، ثم نتعرض لتفسير الآيات التي نزلت في هذه الغزوة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين. غزوة ذات السلاسل، أو كما في بعض المرويات السلاسل بضم السين. على أي حال، هذه طبعا من الغزوات المشهورة والمعروفة والتي دونتها يد السماء في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة العاديات. هذه الغزوة حصلت مباشرة بعد غزوة مؤتة بحسب التسلسل التاريخي، كما تفضلت وأشرت جنابك أننا تحدثنا فيما سبق عن غزوة مؤتة، والتي كان من أهم تداعياتها وأثارها ونتائجها هو شهادة أحد كبار، بل ثلاثة من كبار صحابة النبي صلى الله عليه وآله، وعلى رأسهم قائد هذه المعركة وهو عبد الله جعفر بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. بعد هذه الغزوة مباشرة حصلت غزوة ذات السلاسل، أي في السنة الثامنة من الهجرة. فيما يتعلق بموقع هذه الغزوة ومكانها، وقبل الإشارة إلى أسبابها طبعا، أشير إلى ما ورد في مرويات أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهناك ما يشير إلى أسباب تسمية هذه الغزوة بذات السلاسل. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: سميت هذه الغزوة ذات السلاسل لأنه أسر منهم وقتل. طبعا هذه أنا أخذت مقطع من رواية طويلة، يقول لأنه أسر منهم، يعني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أسر من المشركين، أسر منهم وقتل وسبى وشد أسراهم في الحبال مكتفين كأنهم في السلاسل. ما هنا منشأ وسبب التسمية. ولما نزلت السورة، باعتبار أنه وارد في الرواية هذه نشير إليها، ولما نزلت السورة أي سورة العاديات، خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الناس فصلى بهم الغداة وقرأ فيها والعاديات، أي صلى فيهم الظهر وقرأ في هذه الصلاة سورة العاديات. هنا طبعا التفت بعض الصحابة وقالوا أنه هذه ليست من القرآن، لأنه أثناء تأدية الصلاة من قبل النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة كانت تجري أحداث الغزوة، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله عن طريق الوحي بانتصار أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الغزوة ونزول هذه السورة. من هنا لعلي أشرت أنا عفوا صلاة الغداء صلاة الصبح، أعتذر عن هذا الموضوع. فهنا النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن طريق الوحي بهذا النصر الذي حققه أمير المؤمنين عليه السلام. من هنا ونزلت عليه هذه السورة. المسلمون تفاجأوا بهذه السورة، لذلك يقول الإمام الصادق عليه السلام: فلما فرغ من صلاته قال أصحابه: هذه سورة لم نعرفها. فقال صلى الله عليه وآله: نعم، إن عليا عليه السلام ظفر بأعداء الله وبشرني بذلك جبرائيل عليه السلام في هذه الليلة. فقدم علي عليه السلام بعد أيام بالغنائم والأسارة. بعد عندي روايتين صغيرتين بشير لألهم، أنه في رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث مع علي عليه السلام 30 فرسا في غزوة ذات السلاسل ماء بأرض جذام. يعني وكما سيأتي في أسباب هذه الغزوة أنها أرض جذام فيها بئر، هذه البئر اسمها ذات السلاسل، ولذلك سميت هذه الغزوة بذات السلاسل. موقعها كما قلت أنه سيأتي معنا أنها في منطقة تسمى بالوادي اليابس. بيقول الإمام الباقر أنه غزوة ذات السلاسل ماء بأرض جذام وبه سميت الغزوة. وطبعا في اللغة هو الماء السلسال، يعني إلى منشأ لغوي أنه ذات السلاسل والماء السلسال. الرواية الأخيرة أيضا في رواية سميت هذه الغزوة، نص الرواية، ذات السلاسل لأنه أسر منهم وقتل أو أسر منهم وقتل وصبي وشد أسراهم أو أسراؤهم في الحبال مكتفين كأنهم في السلاسل. ولعله يمكن هذه كمان أيضا مقطع من الرواية يقول: سميت ذات السلاسل لأن أمير المؤمنين عليه السلام ظفر بالأعداء وشد الرجال بالحبال كالسلاسل. ولعله يعني هذا هو الأقرب، لأنه صار عندنا منشأ التسمية يعود إلى أمرين: إما أنها أرض فيها بئر، هذا البئر اسمها السلسال، أو أنها هذه الغزوة سميت بذات السلاسل نسبة إلى ما جرى مع الإمام علي عليه السلام حيث كتف الأعداء.
حول موضوع التسمية سمح الشيخ، يعني الملفت تارة تسمى مثلا بعض الغزوات أو بعض المعارك أو يعني بعض الحروب مثلا باسم قد يكون هو الموقع الجغرافي فقط لا غير، وقد لا تسمى أحيانا باسم فعل معين ينم هذا الفعل عن شيء ما، يمكن هذا الشيء يترك أثره في قلوب الأعداء مثلا، فرضنا مثلا حتى نحن نعاصر هذه الأسماء، يعني كما كانت تسمى
حرب تموز،
حرب تموز مثلا، أو مثلا تصفية الحساب أو عناقيد الغضب مثلا، هذا المعنى يعني يترك أثر ما في نفوسهم أو في نفوس أعدائهم. إذا جينا حتى نصنف هذه، طبعا التصنيف بده يمكن يحتاج إلى وقت وإلى ترتيب وإلى توضيب، إذا جينا حتى نصنف معارك النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية كيف منلاقيها؟ إنه والله هي بس موضوع مواقع جغرافية، أم أنها لا هي تسمى باسم أفعال معينة، باسم أحداث معينة، باسم مثلا مفهوم معين يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل منه شيئا ما؟
أنا أعتقد أنه سواء حروب النبي أو حروب الإمام علي عليه السلام أم كل الحروب لابد أن يؤخذ فيها جانب معين، وهو يشير إلى الأهداف أو الأمور البارزة في هذه المعطيات، البارزة في هذه المعركة، وعلى أساسها تسمى هذه المعركة
بالاسم، تسمى باسم الهدف يعني.
أحسنت. مثلا عندما نأتي إلى مثلا موضوع غزوة أو معركة الأحزاب، ما هو بارز فيها، الحدث المهم فيها هو تجمع الأحزاب، لذلك سميت بمعركة الأحزاب. معركة بدر، لماذا تسمى بدر؟ لأنها مثلا حصلت في مكان له وقعه، له أثره، مكان كانت يعني من حيث الجغرافيا انتقال النبي من مكة إلى المدينة وحصول هذه المعركة وكونها أول معركة تحصل، فيذهب الذهن مباشرة إلى الفرد الأبرز في المعركة، ولذلك تسمى المعركة به. هنا لعله عندما سميت بذات السلاسل لأنه، وهذا حسب يعني تتبعنا لأخبار وأسباب هذه المعركة، أن العدو كما سيأتي معنا إن شاء الله إذا فسح لنا المجال أن نفصل في هذا الموضوع، أن العدو الذي كان يواجه المسلمين قد انتصر في الكرة الأولى والثانية والثالثة، واستطاع هذا العدو أن ينتصر نتيجة استحكامه في الموقع الجغرافي، وعندما قلب الإمام علي عليه السلام هذه الموازين وهذا العدو المنتصر كبله بالسلاسل فسميت بذات السلاسل.
يعني فيها إشارة دائما طبعاً أيضا إلى فعل الإمام علي عليه الصلاة والسلام والبصمة الأخيرة التي تختتم بها مشاهد تلك المعركة. طيب نذهب سمح شيخ يعني بعد الاسم الغزوي والموقع الجغرافي في المدينة.
نعم.
هي في المدينة.
يعني على تخوم المدينة.
على تخوم المدينة. نعم. متى حصلت نحن إلا بالسنة
الثامنة.
السنة الثامنة للهجرة بيبقى عندنا الأسباب. نعم. والدواء.
هنا طبعا يمكن الإشارة في موضوع أسباب هذه الغزوة إلى عدة روايات موجودة في الكتب، لكن ما يجمع كل هذه الأسباب هو أنه النبي صلى الله عليه وآله بعد كل هذه الانتصارات التي حققها في المدينة المنورة وبعد أن استحكم له الأمر، وهنا طبعا يعني لابد أن نشير إلى أن هذه الغزوة، ولعلنا لم نشر إلى هذا الأمر في موضوع غزوة مؤتة، إلى أنها حصلت ما بين صلح الحديبية وفتح مكة، وهناك إذن عقد واتفاق وهدنة بين النبي والمشركين. هذه المعارك ممكن للإنسان أن يكتشف أنها معارك لا علاقة لها بقريش وبأهل مكة، ومثلا عندما نأتي إلى غزوة مؤتة لم تحصل مع مشركي مكة وإنما حصلت مع الروم.
كلامنا في هذه الغزوة مع المشركين.
مع المشركين، ولكن مع المشركين الذين ليس لهم علاقة بموضوع الصلح الموقع بين النبي وبين أهل مكة، وإلا كان انتقد الصلح. لأنه سيأتي معنا أنه في فتح مكة أسبابه هو نقض صلح الحديبية. لذلك نحن الآن ما زلنا نعيش يعني بالرجوع إلى تلك السنوات التي حصلت فيها معركة مؤتة وذات السلاسل وكل هذه المعارك بين السنة السادسة والثامنة للهجرة، هذه كلها معارك لم تحصل مع مشركي مكة ولا مع حلفائهم، لأنه عقد الصلح ينص على عدم الاعتداء والصلح مع مشركي مكة والنبي وحلفاء كلا الطرفين.
طيب شو لك يعني أهم الأسباب التي دعت إلى هذا؟
أنا أقول بدعم المقدمة أدخل إلى الموضوع وكيفية حصول هذه الأسباب التي جرت إلى هذه المعركة. النبي صلى الله عليه وآله قلنا نحن مرارا وتكرارا أنه يتمتع بمواصفات قيادية في أعلى المستويات في الجانب السياسي كذلك في الجانب العسكري. لذلك لم يعني صحيح أنه كان مرتاح لعقد الصلح، ولكن هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وآله أن يراقب تحركات كل الذين من حوله وأن لا تنام عيونه، ودائما يكون في يقظة تامة ومستمرة وهو يلاحظ كل التحركات التي تحيط به من كل الجوانب. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يمكن القول قبل الدخول في السبب أنه استطاع أن يخمد نار الفتنة ونار هذه المعركة التي كانت من المخطط ومن المدروس لها أن تجري في داخل المدينة المنورة. يقال في الأسباب أنه اجتمع أو وصل إلى النبي صلى الله عليه وآله خبر أن بني قضاعة قوم على تخوم المدينة قد اجتمعوا وتداعوا فيما بينهم واتفقوا على غزو المدينة المنورة، وبعد أن جمعوا آلاف المقاتلين لسبب واحد هو قتل النبي صلى الله عليه وآله أو قتل الإمام علي عليه السلام. لا يمكن واحد يسأل أنه ليش الإمام علي، النبي معروف أنه صلوات الله وسلامه عليه هو القائد الأعلى للمسلمين، هو النبي صلى الله عليه وآله، هو الفاتح وهو الذي كسر كل هذه القيود من حوله. إشارة لعله إلى أن هناك في الأذهان كان مركوز أن الرجل الثاني في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله من حيث القدرة والشجاعة والذي كان له الفضل الأكبر في كل هذه الانتصارات التي حققها النبي صلى الله عليه وآله هو الإمام علي عليه السلام.
وقد يسأل سائل سمح شيخ بأن يعني الطريقة التي أرادوا بها أو من خلالها قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي بالحسابات يعني الأمنية أو العسكرية قد تكون خاطئة، لأن يعني قتل رجل واحد، أن أشن حرب لكي أقتل رجلا واحدا وأنا أستطيع أن أخطط لقتل هذا الرجل بطريقة الأمنية لعلها التي تحتاج يعني يمكن إلى إلى شيء من الغموض مثلا، شيء من التستر، شيء من إلى ما هنالك. نعم. ليس مثلا مثل الحال الآن. نعم. حط ممكن عبوة نصفة مثلا. نعم. مش بعمل
عملية اغتيال
اغتيال مثلا. نعم. ليش عمدوا إلى هذه الطريقة مع أن يعني مع أنهم قد يعني قد أركزوا بأنهم بأن هذا الرجل الذي هو القائد لابد أن يكون محمي، لابد أن تكون المجموعة حوله. نعم. تحمية، وخصوصا مع وجود أمير المؤمنين عليه صلوات الله.
نقدر يعني هذا التحليل. نعم. نقدر إذا كان هذا موضوع يعني يجانب الواقع، يحاكي الواقع أم لا يحاكي، ولكن هذا أمر مثل بقوله الباب مفتوح على مصراعيه للتحليل في هذا الموضوع. إذا أخذنا المعطيات بعد معركة مؤتة لعله يكون قد وسوس للبعض أنه المسلمين قد كسرت شوكتهم وأصبحوا ضعاف النفوس وضعاف القوة العسكرية، ويسهل بالتالي غزوهم وقتالهم. عرفنا كيف؟ لأنه النبي بعده طالع من معركة، فعلا هذه المعركة خسر فيها النبي 3 من كبار القادة. صحيح أنه ما قتل عدد كبير من المسلمين، ولكن بالتالي تراجع المسلمون في هذه الغزوة التي آلمت قلب النبي صلى الله عليه وآله. في الجانب المقابل كان يوجد عندنا مجموعة تكيد بالمسلمين. هذه المجموعة صحيح هم بهنا بيجي سؤالكم أنه لماذا تخطط لقتل النبي؟ يعني مش مثلا معركة تخوضها لأجل قتال النبي صلى الله عليه وآله. هنا يمكننا القول بأنه الهدف الأساس هو قتل النبي، ولكن الوسيلة هي مقاتلة مين؟ المسلمين.
لأنه شوكتهم.
يعني يمكن أنه والله بهذا الأمر يتحقق عدة أمور أهداف، يقتل النبي وتكسر شوكة المسلمين أيضا من جديد. لذلك يعني لا يمنع الهدف الأساس اللي هو قتل النبي من محاربة المسلمين من قبل هؤلاء المشركين.
نحن عم نحكي سماح شيخ بالأسباب، بعد في أن شيء أسباب دهي غير هذه.
طبعا عندنا بهذا الموضوع أنه بمجريات المعركة. نعم. أنه نعم. عندنا تم التخطيط لقتال النبي، هنا علم النبي
شو صار، يعني كيف بدأت. نعم. كمان
علم النبي هنا، وطبعا بطريق الإيجاز وإن شاء الله غير المخل، أنه يمكن القول أنه هذه الفئة تخطط لقتال النبي أو لغزو المدينة. النبي موجود في المدينة وقد علم بكل هذه المؤامرات التي تجري عليه. هنا في المرويات الموجودة بين أيدينا أنه النبي علم بذلك بأحد طريقين، ولا يمنع نحن نضيفه من عنا أن يكون كلا الطريقين سبب في معرفة النبي، لأن البعض بيقول أنه قد علم النبي صلى الله عليه وآله بالمؤامرة عن طريق جبرائيل، يعني عن طريق الوحي، الله سبحانه وتعالى أنزل على قلبه جبرائيل ليعلمه بما تخطط له هذه الفئة. الطريق الثاني بحسب الروايات أنه قد علم النبي صلى الله عليه وآله عن طريق رجل أعرابي الذي كان موجود في المنطقة التي يخطط فيها للقتال ولغزو المدينة، فجاء هذا الإعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبره بالمؤامرة. منضيف لها نحن من خلال مش من الروايات ولكن من تتبع الأحداث، لأن النبي بحسب أني قدمت المقدمة
لكن هو قد بث العيون أو هو من
النبي أحسن هذا اللي بتقول
يستعلم هذا
النبي الحاجة. يقظ النبي مش نائم، النبي يراقب كل التحركات، ولذلك من الطبيعي جدا عن طريق إذا صح التعبير الجواسيس أن يعلم بكل ما يجري من حوله،
إلا إذا حال بين ذلك يعني حائل اللي هو الحائل الأمني مثلا أو غير ذلك،
يعني ما بيمنع أنه ثلاثة أنه. نعم. عنده جواسيس، الله سبحانه وتعالى أخبره، وجاء الأعرابي أيضا بطريق الصدفة وأخبره. علم النبي بذلك فمباشرة وقف أمام الملأ وأعلن الاستعداد للحرب وطلب من الجميع أن يتهيأ للقتال. بالتفاصيل أيضا السريعة
لانه ما عاش معنا وقت مولانا. نعم. بدنا نفوت بالمعركه،
بدنا ندخل معركة. نعم. بالتفاصيل السريعه انه صلوات الله وسلامه عليه عندما اعلن التعبئه العامه اعلنها سرا في داخل المدينه، ودي واحده من الاسباب التي كانت وراء عوامل انتصار النبي صلوات الله وسلامه عليه. اعلن التعبئه العامه فتصدى لقياده جيش المسلمين واحد من كبار الصحابه، وذهب إلى بني سليم أو بني سليم لأن كانوا طبعا بني قضاعة بني سليم أساس وكر الفتنة. كان الطرف الآخر مستعد، استقبل جيش المسلمين واستطاع أن يرده، وصار في أول شيء حوار وجرت بعض المناوشات، ولكن الجيش المسلمين تراجع. فحمل النبي صلى الله عليه وآله الراية لرجل آخر من الصحابة وذهب وأيضا رجع. في عندنا روايات هنا أنا عدة روايات تختلف في موضوع الغزوة أنه قد أعطى الراية لعمرو بن العاص، لأنه بحسب ما تشير المرويات إلى أن هناك كان صلة رحم بين عمرو بن العاص، وكان قد أسلم يعني حديثا لأنه بهذه السنوات تقريبا أسلم عمرو بن العاص، فأرسله النبي. بعض الروايات بتقول أنه هو الذي طلب من النبي أن يذهب إلى المعركة ويتصدى للمشركين وغيرها من الأمور التي لا نريد أن ندخل في تفاصيلها.
كيف حسم
رجع الثالث. هذا المشهد كله قد آلم النبي، يعني ما نش أغضب النبي، ولكن وقف النبي مدهوش أمام هذه الحالة، مما استدعى أن يقف ويقول إني أرسل اليوم رجل كرار غير فرار. هو من؟ هو الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، الذي أخذ الراية من رسول الله صلى الله عليه وآله. النبي جهزه، أعطاه الجيش، أعطاه الراية، ودعه كما تقول الروايات عند مسجد الأحزاب، وقال له بعض الكلمات التي دعا فيها لأمير المؤمنين. فذهب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، طبعا بالتفاصيل أن الإمام علي عليه السلام ذهب إلى أولئك القوم عن طريق السر لا عن طريق العلانية، كان يتحرك ليلا ولا يتحرك نهارا، وباغتهم وفاجأهم، لذلك تقول الآية القرآنية فوسطنا به جمعا. فدخل إلى قلب العدو في الصباح الباكر، عندما قلنا في البداية أن النبي صلى بالناس صلاة الصبح وأخبر بهذا الموضوع، وانتصر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على هؤلاء الشرذمة القليلة، ورجع مظفرا.
ماذا أتينا سمح شيخ على سيرة يعني على ذكر الآية؟ نحكي بموضوع شرحه بآخر دقيقتين، والعاديات ضبحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولكن طبعا هنا خلينا نمرق هالكم ثاني. هناك حديث من رسول الله صلى الله عليه وآله قاله بحق أمير المؤمنين مدون ومعروف ومشهور، أنه قد قاله للإمام بعد أن استقبله. رجع الأمير صلوات الله
معه
عليه معه الأسرى مظفر منتصر، وقف الإمام النبي صلى الله عليه وآله مستبشرا فرحا مسرورا، وقال يا علي لولا أني أشفق أن تقول فيك طوائف من أمتي ما قالت النصارى في المسيح، لقلت فيك اليوم مقالا لا تمر بملأ من الناس إلا أخذوا الترابة من تحت قدميك.
وكأنه قد قال سمح الشيخ،
وما يعني قالها
وكأنه قد قال يعني.
بكل الأحوال نزلت في إذن على قلب النبي بمناسبة هذا الانتصار الذي حققه الإمام علي عليه السلام سورة بكاملها، وهي سورة العاديات، والتي في مفرداتها بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وأنه على ذلك لشهيد. طبعا أنت طلبت السرعة. العاديات هي من العدو، وهو الجري بسرعة، وهذا طبعا المراد فيه والخيول التي تجري مندفعة إلى الميدان.
يعني الله تعالى يقسم بهذه الخيول التي تجري
طبعا،
يعني بخيل أمير المؤمنين عليه صلوات الله،
بكلمتين مقدسات يعني بكلمتين بسيطتين. هذه الخيول هي أداة ووسيلة الحرب، فكما الرجال هم مقدسون في الحرب، أيضا الوسيلة والسلاح مقدس
إلها قيمة.
لذلك الله سبحانه وتعالى طبعا المقدس يعني فوق ما أنه قيمة، لذلك الله سبحانه وتعالى يقسم به ضبحا والعاديات ضبحا. الضبح هو صوت الخيل واللي يعني تتنفس بشدة عند الحرب، وطبعا تستكمل أي والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. الموريات هي يعني من الإيراق واللي إضرام النار، والقدح هو طبعا معروف يعني ماذا يفعل. بيقولوا أنه فالموريات قدحا هي خيل المجاهدين التي تجري بسرعة فائقة في ميدان القتال. ليش قال عنها موريات؟ لأنها تنقدح النار من تحت أرجلها جراء احتكاك حوافرها بصخور الأرض. وطبعا القدح هو الضرب، يعني باللغة أنه ضرب الحجارة والحديد بما يشبهه ببعضها البعض لتوليد النار. فالمغيرات صبحا إشارة إلى أن هذه الخيل جاءت
عند الصباح
ووصلت إلى المعركة في الصباح. فأثرنا به نقعة، لأنها عندما وصلت في الصباح وكانت بهذه السرعة المهيبة وبهذه الهيئة وبهذه الصورة، استطاعت أن
أثارت الغبار.
أحسن. فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة دخلت إلى الوسط المعركة في حيث تواجد العدو وحققت النصر.
نعم في نهاية الحلقة سمح الشيخ
يعني غزوة حصلت بكل هذا بدك إياها بدقائق معدودة.
عندما يقسم الله تعالى بحوافر خيل أمير المؤمنين عليه صلوات الله يعني يكفيها شرفا. سمحت الشيخ خليل رزق الأستاذ في الحوزة العلمية لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر حضوركم الكريم. شكرا لكم.
أهلا وسهلا بكم
أعزائي المشاهدين. إلى هنا ينتهي لقاؤنا، يتجدد بحول الله تعالى وقوته في حلقة مقبلة نتكلم فيها على فتح مكة. إلى ذلك الموعد أنتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.